Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا، السلام عليكم. نحييكم من جنوب دارفور من نيالا. وحديث اليوم لهذا اليوم مرتبط بمأساة من المآسي الكبيرة جدا حصلت وبتحصل دائما بتتكرر في إقليم دارفور. يمكن تابعته من أمس إنه الأحداث المؤسفة اللي حصلت في ولاية جنوب دارفور بين أهل الرزيقات والفلاتة بعد مقتل ضابط برتبة الملازم أول تابع للدعم السريع. بعد الكلام ده مباشرة بقت في مناوشات وصراعات بين القبائل، راح ضحية عدد كبير من الأهل بكل أسف. نحن دا نتكلم عن يعني طبيعة الصراع والأسباب اللي بتأدي دائما للنوع ده من الصراعات وكده. نحن معانا في حديث اليوم من مركز دراسات السلام والتنمية بجامعة نيالة دكتور صابر آدم حسن. دكتور صابر مرحبا بك.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
دكتور صابر، المركز يمكن اهتم كثير جدا بقضية الصراعات الحاصلة في إقليم دارفور كده، يعني من المنطلق ده كلمنا شوية عن رؤيتك للواقع ده، الواقع ما داري فارقنا كل مرة ان احنا بيسخر لنا بوجه مختلف.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا لإذاعة راديو دبنجا. حقيقة فعلا هي أحداث مؤسفة، يعني ظلت يشهد إقليم دارفور من حين لآخر، وخاصة أعمال العنف اللي تمثل في الاحتراب والاقتتال القبلي. حقيقة يعني هي ممكن تكون الأسباب، يعني ظلت تكون واحدة لمعظم الصراعات والاقتتال القبلي بين القبائل في دارفور. وحقيقة بدأت نحن والله يعني الناس بتتأسف ويعني بتترحم على الضحايا اللي راحوا في الأحداث بالأمس، وحقيقة بفتكر عدد يعني كبير. وده أنا زي ما ذكرت هو نتيجة لبعض الأسباب، يعني أنا أفتكر أبرزها الانتشار الكبير للسلاح في إقليم دارفور، استعماله بصورة يعني عشوائية. يعني ده واحد حقيقة من الأسباب اللي تخلي الصراعات تشتعل ويكون آثارها يعني آثار كبيرة جدا، بالذات نعم في الأرواح البشرية. طيب، الحقيقة الصراع بالأمس افتكر السبب المباشر ممكن يكون حادث، وممكن يكون فردي، يعني حادث غطلي نتيجة احتمال يكون لنهب حدث. يعني من الطبيعي انه يتم التعامل معه بصورة فردية وبصورة جنائية باعتبار انه حادث جنائي، لكن حقيقة سرعان ما يتطور ودخلت أطراف يعني من الجانبين وأدى افتكر للاقتتال والنتيجة اللي وصلنا لها الآن. ففي تقديرنا أنا زي ما ذكرتها يعني مفروض الناس تعالج الأسباب الجذرية للنزاعات في دارفور بين القبائل، يعني ليس فقط أن الناس تعمل مؤتمرات ومن خلال المؤتمرات يتم توقيع الصلح والناس تنفض، وسرعان ما يعني يعاد الصراع ممكن تكون بصورة كبيرة وبصورة أعنف. فبالتالي نفتكر معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات في دارفور، بالذات النزاعات القبلية، نفتكر أمر ومهم جدا وأنا في تقديري عملية انتشار السلاح والتفلتات الأمنية يعني دي واحد من العوامل الظلت هي متكررة بتؤدي للاحتراب وللاقتتال بين القبائل في دارفور.
يعني دكتور القصة بتاعت الموارد والقصة بتاعت الحواكير وممكن نضيف لها برضو الكلام الأخير ده عن السرقات والنهب والفزع اللي قاعد يحصل وكده, دي كلها أسباب يمكن بتكون نتيجتها مأساوية, نتيجتها دامية زي الكلام الهسي حاصل. لكن نحن دايرين نشوف المركز كان له دراسات وعقد كثير من الورش وكثير من المؤتمرات وقام بمبادرات يعني في مع تصنيفاتنا دي كلها, هل بتفتكر انه بالامكان انه الناس يسيطروا على المسألة دي ويكبحوا جماحها في وقت مناسب؟
افتكر طبعا يعني بالطبع ممكن الناس تسيطر على المسائل بتاعت الاقتتال دي وممكن يعني يلجدوا افتكر معالجات زي ما ذكرت مركز ابحاث دراسات السلام يعني حقيقة شارك في العديد جدا من الورش ومن المصالحات اللي تمت. انا في تقديري العوامل اللي انا ذكرتها قبل شوية يضاف عليها الاسباب الاخرى المتمثلة مثلا في عمليات النهب المسلح وفي عمليات السرقات, عمليات يعني الاختطافات اللي بتتم من حين لاخر, افتكر دي كلها عوامل تحتاج حقيقة لمعالجات جذرية اهمها انا في تقديري اللي هو المفروض يكون في انتشار أمني مكثف في ولايات دارفور يعني لضبط عملية انتشار السلاح. نفتكر دي نقطة أساسية ونقطة جوهرية يعني إذا ما اتعالجت نفتكر مهما الناس عملت من مصالحات نفتكر يعني هي أكيد حترجع. الأمر الثاني نفتكر اللي هو تفشي الأمية والجهل يعني دي واحدة برضو من الإشكاليات الكبيرة جدا يعني لا يعقل إنه حادث يعني يكون فردي يعني يحدث نتيجة لو أن يكون في اشتباك جماعي يعني واشتباك بصورة كبيرة جدا من قبل القبائل في عملية الاختصاص وما شابه. نفتكر دي من الأشياء يعني عملية فشي نفتكر الجهل ده برضو واحد من الأشياء مفروض تعالج, مفروض يكون في توعية كبيرة جدا في المجتمعات, يكون في يعني ورش يعني تنزل لأرض الواقع. حقيقة احنا من الدراسات اللي عملناها في مركز أبحاث دراسات السلام وجدنا أنه من العوامل بتؤدي لفشل مؤتمرات الصلح القبلي اللي هو عدم مشاركة عناصر أساسية يعني في عمليات المفاوضات وفض النزاعات وفي عمليات المصالحات يعني بيتم إقفالها العناصر دي.
يعني الناس اللي بيجوا كزعماء إدارة أهلية وبيجوا بيمثلوا وبكونوا في المؤتمر بتفكر انه ديل ما الناس الاساسيين, ديل ما الناس فقط المفروض يكونوا هم معنيين بالموضوع؟
بالضبط حقيقة جملة يعني من الفعاليات هي المفروض تكون يعني بالضبط هي الناس الشباب الموجودين على ارض الواقع. نفتكر يعني ديل بيجوا اساسيين في اي نزاع, نفتكر الشباب هو عنصر مهم وعنصر اساسي والعقدة يعني ديل فئتين يعني افتكر مهمات جدا ان يكونوا مشاركين
في المرأة نفسها.
المرأة بالضبط يعني المرأة برضو لها التأثير الكبير جدا بالمناسبة في مناطق النزاعات وممكن نفعل دور يكون دور ايجابي يعني يعني الفئات دي افتكر اذا ما اشركت في المؤتمرات يعني دي بتؤدي طوالي لفشل المؤتمرات, ممكن حسين عقم لكن ممكن فشل. طيب
ما قطع لك كلامك يعني هسي الصراع الأخير اللي حصل بين الفلاتة والرزيقات يعني جاء بعد مؤتمر كان ناجح جدا للصلح بين نفس القبيلتين قبل فترة يمكن العام الماضي, الناس بيذكروا انه كان في مؤتمر انعقد والمؤتمر ده او الحدث ده نفسه الآن علق جلسات مؤتمر آخر للصلح بين الفلاتة والتعايشة كان منعقد في نيالة. يعني دي كلها بتوري إنه مؤشرات بتوري إنه المصالحات دي يعني إما إنها هي هشة دائما بتتبني هشة أو في أسباب بتخليها تكون قابلة للانتقاد في أي لحظة.
بالطبع نعم أنا حقيقة ذكرت جزء من الأسباب اللي بتؤدي لفشل المؤتمرات دي يعني واحد إنه عدم مشاركة أشخاص فاعلين زي الشباب والمرأة والعقدة تكر دي بتؤدي. في أسباب تانية بتتمثل في انعقاد المؤتمرات في حد ذاته يعني الموقع بتاع انعقاد المؤتمر المفروض يكون في نفس موقع الحدث على أساس إنه يكون في تفاعل من المجتمع المحيط بالحدث، باعتبار إنه الناس تتفاعل إنه في مؤتمر الناس جات جلسات عشان يحلوا إشكال محدد، يعني على الأقل تلقى تفاعل من المجتمع المحلي، وبالتالي من الضرورة إنه المؤتمرات تنعقد في مواقع الأحداث. ده أمر. الأمر الآخر برضو بيأثر وبيؤدي لفشل مؤتمرات الصلح، يعني بنجد في المؤتمرات دي حقيقة بعض الالتزامات، والالتزامات بتكون مترتبة على نتيجة للاتفاق الحصل، سواء كان التزامات مالية على الأطراف المتحاربة ديات ومبالغ مالية، سواء كان يعني دي إذا لم يتم الإيفاء بها أنا أفتكر في حينها برضو بتؤدي لفشل المؤتمرات وتؤدي للرجوع للمربع الأول وعملية الاحتراب والاتصال. أضف إلى المخرجات بتاعات المؤتمر بعض مرات هي ما بتنزل لأرض الواقع، على الأقل مفروض تشرح بلغة مبسطة للمواطنين في الحلال في الفرقان، باعتبار أنه حصل المؤتمر والناس تشرح وتنزل على الأرض وتجلس مع الأهل، على أساس أنهم يفهموا بالضبط أنه في تغيير حصل، في اتفاق حصل، في تفاهمات، على أساس أنه ما يكون في تاني اشتباكات، لأنه معظم المشاكل بتاعة القبلية بتأتي من مستصغر، يعني تجي من تحت، يعني اشتباكات ولا احتكاكات ولا مسائل بتاعة السرقات ولا كذا. فبالتالي من الضروري أنه المواطن البسيط الموجود في الحلال في الفرقان أنه برضو يعني يفهم ما دار في المؤتمر، المخرجات حقت المؤتمر عليهم شنو، على أساس أنه يكون مستوعبين بالضبط الحاصل. أفتكر هي جملة من الأسباب، يعني المفروض الناس تعالي على أساس أنه المؤتمرات تكون ناجحة. أنا حقيقة داير أكد إن المؤتمرات دي هي لفترة طويلة جدا من الزمن يعني كانت فاعلة جدا وكانت بتأدي دورها بالصورة المطلوبة، لكن خشت العوامل والأسباب اللي أنا ذكرتها دي أثرت فيها تأثير كبير جدا، بقت غير فاعلة. نحن نعقد مؤتمر بياخد فترة محددة، بعد ذاك الناس ترجع للمربع الأول. أنا أفتكر يعني دي أفتكر يعني مناشرة في إنه يعني يتم جلوس أفتكر لكل الإدارات الأهلية بمكونات المختلفة في دارفور الكبرى، أنا بأكد أنه يكون في دارفور الكبرى، على أنه يعني يكون مؤتمر جامع تراجع فيه كل المسائل بتاعة المؤتمرات، والناس تناقش الأسباب اللي تؤدي لفشل تلك المؤتمرات، على أنه يكون في نوع من التعايش ونوع من التآخر بين المكونات القبلية في دارفور.
أخيرا دكتور، خلينا دي فرصة طيبة أنه نتكلم عن يعني الدور الممكن تلعبه الجامعات، وخاصة جامعة نيال الموجودة في هذا الجزء من الإقليم، إقليم دارفور. يعني كيف ممكن نقدر نوظف هذا الصرح الأكاديمي الكبير لخدمة قضايا الإنسان هنا، خاصة مشكلة الصراعات والاحتراب والسلم الاجتماعي المطلوب؟
دور السلام، مركز دراسات السلام أفتكر هو دور كبير ودور محوري، وله دور حقيقة مؤثر في المجتمع هنا في ولاية جنوب دارفور، ولصيق جدا حقيقة بمجتمع الولاية بكل المكونات المختلفة من مكونات المجتمع المدني ما فيها الإدارات الأهلية. فبالتالي يعني هو لعب وظل أفتكر يلعب دور مهم جدا في عملية التوعية بمخاطر الاقتتال والاحتراب وعملية نشر السلام والتعايش السلمي، وحقيقة شارك يعني حقيقة في العديد من الفعاليات المختصة بعمليات المصالحات القبلية بل وعملية السلام في دارفور بصورة رئيسية، وكان دوره حقيقة واضح جدا. أنا أفتكر دوره في المرحلة المقبلة أيضا يعني بتطلب مزيد من الاهتمام بالجوانب المجتمعية الخاصة بعمليات النزاعات القبلية اللي أصبحت متكررة بصورة مستمرة، على أنه يكون في مزيد نفتكر من الدراسات، مزيد من الورش وبالذات الورش التوعوية في مجالات السلام وصد النزاعات وبناء السلام، وبالذات في المواقع الملتهبة. نفتكر يعني ده هو مهم جدا، على أنه يتم استهداف العناصر اللي هي بتكون أساسية وفي عملية النزاعات دي. أفتكر هو هذا الدور المفروض يكون خلال المرحلة إن شاء الله القادمة.
شكرا جزيلا دكتور صابر آدم حسن، المحاضر بمركز دراسات السلام وتنمية بجامعة نيالة بولاية جنوب دارفور. شكرا لك دكتور صابر، اتكلم لنا على خلفية الأحداث الدامية اللي وقعت بين الفلاتة والرزيقات، واللي ما زالت يعني أصداءها وتداعياتها ماسلة على أرض الواقع،
وتكلم لنا برضو عن الدور المهم الممكن تلعب الأبحاث أو البحوث العلمية ومركز دراسات السلام والتنمية تجاه قضايا المجتمع وخاصة قضايا السلام والتنمية. شكرا لك جزيلا دكتور. شكرا لكم مستمعينا، ولا من نلقاكم، نترككم في أمان الله.
منوح مستمعين الكرام راديو دبنجا تيكم من الساعة 6 مساء وإلى غاية الساعة 7 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. نلفت انتباهكم مستمعين الكرام راديو دبنجا في الفترة المسائية سيأتيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 7 على الموجتين 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات، ويسعدنا خلال اللقاء من ولايتي النيل الأزرق والقضارف في شرق السودان أن نستضيف كل من الناشط عز الدين آدم سليمان من مدينة بوط رئاسة محلية التضامن بولاية النيل الأزرق، وعنان عمران من تنسيقية لجان مقاومة القضارف في شرق السودان للحديث حول عدد من الموضوعات، منها تصريحات مالك عقار في الدمازين بخصوص طريق محلية التضامن بالولاية وردود فعل المجتمعات المحلية، وكذلك الحراك في مدينة القضارف في شرق السودان والقمع المفرط من قبل الأجهزة الأمنية على المتظاهرين والاعتقالات التمت خلال مواكب 28 مارس الجاري. في البداية أعزائي المستمعين حيكون معنا الناشط عز الدين آدم سليمان حول تصريحات مالك عقار. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
الموضوع بتاع التصريح الصدر من السيد مالك عقار عضو مجلس السيادة هو ربطه بمشاركة يعني إنشاء الطريق أو قيام الطريق، ربطه بمشاركة الشركات والمزارعين ورجال الأعمال المستفيدين من العائد بتاع الزراعة في المنطقة دي. وهو كان يقصد بحديثه يعني بشكل بتاع تورية انه مفروض النازل هم يقوموا بالجانب ده يعني، والمواطن فيهم انه هو وقف امام الطريق واعاقه يعني. وهم بيروا ايضا المواطنين انه ليه يربط سيد عضو مجلس السيادة يربط لنا التنمية او برنامج انشاء الطريق بتبرعات المزارعين او مساهماتهم. المفروض المسار مدام هم مواطنين زي اي زول، مفروض هو من الاجدى والاولى كان عضو مجلس السيادة يحفزهم على انه هم منتجين في منطقة بتاع فيها رقعة زراعية كبيرة جدا جدا، ومن أكبر المحليات فيها إنتاج زراعي بشتى أنواع المحاصيل، المحاصيل الزراعية، مفروض يحفزهم بمسألة الطريق دي بدل كان يربطهم بإنه والله المفروض يتبرعوا الشركات والتجار. حتى لو الشركات والتجار المفروض هم يتبرعوا أو مفروض هم يدفعوا تكلفة الطريق، مفروض المبادرة تكون حكومية يعني. ما كان يدعى الكلام إنه كأنه المواطن هو المفروض يمشي ويلزم الشركات. يعني أنت جانب حكومي، عندك وزارة الزراعة، عندك الحاكم موجود، عندك الحكومة كلها موجودة، عندك المحلية موجودة، المفروض هم يعملوا مبادرة حكومية يشركوا فيها المجتمع ويخاطبوا المزارعين والشركات على أساس إنه يسهموا أو يشاركوا أو يقوموا بكل التكلفة في هذا الطريق. دي الملابسات اللي حصلت يعني.
نعم نعم، لكن أنتم مضطر إنه المواطن عنده الحق إنه يحتج و يفهم الكلام في السياق ده، لأنه إذا جينا اتكلمنا عن المسؤوليات يعني حتى لو أنا كحكومة مثلا أنا المسؤولية بتاعت إنشاء الطرق وتمهيد لاستثمارات جذب الاستثمارات، يعني إنك ذاتك يعني أنت توفر الوسائل بتاعك، أنت لما الليلة تجي تعمل طريق كويس بتجذب المستثمرين وبعد ذاك الحاجة اللي انت عملتها دفعهم لهم. لكن هسي المزارع ده إذا عمل ممكن في إمكانه الشركات دي تعمل الزلط، لكن ده كله هيجي يشيل على
على حساب المواطن. أنا ما هأخسر حاجة، اللي أنا خسرته ده هأخدتها كجروش أنا أصلا نفقتها، فالمواطن هو هيدفع الكلام ده.
بالضبط فعلا، يعني إنه كلنا مستفيدين كمستنيرين وكمجتمع، إنه فعلا المسألة دي ما مسألة أو ما مسؤولية الشركات دي، لكن الشركات على مسؤولية مجتمعية مفروض تدفع في تنمية المنطقة اللي تستثمر فيها، لكن دي برضه حكومية، ما مبادرة مسؤولة من المبادرة دي ما مسؤولية المجتمع المحلي هناك، يعني دي مبادرة المفروض تقوم بها الحكومة وتدفعهم المسؤولية المجتمعية زي ما بتدفعوا الناس في المناطق التعدين و في مناطق البترول في المناطق اللي بتم فيها الانتاج. دي مبادره مفروض تدعمل بجانب والتزام الحكومه بتنفيذ المشروع ده جانب اخر يعني.
فعلا يعني الحاجات اللي ترتبت هسه على التصريحات بتاعت عضو مجلس السياده مالك عقار، الحاجات اللي ترتبت على الارض الواقع شنو هسي؟ يعني زي ما ذكرت لك انه في بيان، لدينا بيان ممهور باسم المك عدلان فيه ثلاثة نقاط، بيقول انه المحليات مفترض تاني ما تلتزم بالإيرادات اللي هو الحاجات المفترض تدفعها، فعلى الأرض الحاصل شنو؟
طيب فعلا هو ردة الفعل هي استمرت بالنسبة للاحتجاج والحديث والكتابة على الأسافير والسوشيال ميديا وخاصة بوط رأس المحلية، وهو البيانات الممهور بتوقيع العمدة الحاجة عدلان عمدة مدينة بوط اللي هي رأس المحلية ذاتها، وهم غرروا في الاجتماع بتاعهم انه يحجزوا على كل أنواع التحصيل، الضرائب، الزكاة، المحلية، أسواق المحاصيل، التجارة، كل الإيرادات، المواصفات، كل أنواع التحصيل والغابات أيضا، كل أنواع التحصيل تستمر، لكن يتم الحج على الإيرادات، ما تتورد إلى رأس الإقليم إلى حين حل المشكلة يعني. دي حاجة. الحاجة الثانية برضو يمكن في اجتماع في قولي مفروض يقوم يوم الخميس بكرة، برضو فيه تجمع لكل المناطق بتاعت المنطقة الغربية في بيت الناظر سيف الدولة أدهم ناظر المنطقة الغربية، على أساس أن يناقش هذه المسألة وتتم مخاطبة الجهات الرسمية بقرار المواطن هناك وغياب من الأعيان والإدارات الأهلية وكده يعني.
يعني الناس في المنطقة هناك زائد السلطات الإدارية هم متفقين على القرارات الصدر ده وهيتم التعامل معها؟
الإدارة الأهلية والمواطنين وقيادة المجتمع الليدر كوميونيتي هم القائمين بالخراج ده، خراج مجتمعي. اما الاداره الرسميه الحكوميه طبعا اكيد هم حيمشوا مع الراي بتاع الحكومه، ما حيمشوا في الاتجاه بتاع هناي، لكن بعد ذاك السلطه بتاعت المجتمع هي بتغلب يعني، لما المجتمع يجي وبكلياته ويفرض رايه، المهم السلطات المحليه حتتساير معهم وحتلتزم بعدم توريد الايرادات الى خزينه الاقليم الى حين حل المعضله والمشكله. فانا افتكر الاسلوب راغي برضه لحد اللحظه دي، الاسلوب راغي جدا من الانسان هناك، في نوع من المسؤوليه يحجز على الايرادات تكون قاعده في محلها وفي خزناتها في ايادي مسؤولي الحكومه المحليه نفسها، لكن في نفس الوقت ما تتورد بحيث انه هي ذات الخطوه دي كارت ضغط لحكومه الاقليم انه لحد ما تيجي تقعد معهم وترتب معهم مساله التنميه هذه.
نعم. ويعني من الحاجات الثانية أنه في كان تتريس وفي كلام بأنه الناس رفضوا دعوة لمالك عقار من اللي هو للشباب هناك أو للإدارات هناك لمقابلته في الدمازين.
أي بالنسبة للنقطة دي برضو يمكن كانت الدعوة اللي هو أول أمس يوم الاثنين كان في دعوة لغاية مالك عقار بالاجتماع بأعيان وقيادات المنطقة الغربية، والدعوة وجهت للناظر سيف الدولة ذاته هو موجود في الدمازين. سيف الدولة وكثير من القيادات قاطعوا الاجتماع، في مجموعة وصلت وحضرة الاجتماع، لكن الناظر ومجموعة كبيرة من القيادات قاطعوا الاجتماع بحيث يمشوا يقعدوا، وقرروا انه يمشوا قولي ويقعدوا في الاجتماع بتاع بكرة الخميس على اساس انه يطلبوا بمعارضات مع كل قادة المجتمع من مناطق مختلفة يعني، حتى انه يقدر يوحد رأيهم في انه كيف يتعامل مع الحكومة في الاطار بتاع الماشي اللي فعلا تمت مقاطعة الاجتماع من قبل الناظر وكثير من القيادات. كان في جزء من الناس دايرة تمشي وفي جزء ما عاوزة تمشي، لكن في النهاية اجمعوا انه الناس ما تشوف صفة وقاطعت الاجتماع وما مشت. في مجموعة حضرت الاجتماع ماري عقار قاعد معهم وتكلم معهم، لكن طبعا عدم حضور الناظر وحضور كثير من القيادات برضو اثر من الجدوى بتاعت الاجتماع ذاك من الاجتماع نفسه يعني اللي هو الخاطب ومالي. ففعلا حصلت مقاطعة جوار الناظر وبعض القيادات او معظم القيادات، انا ممكن اقول لك عن قيادات مؤشرة، والناس في النهاية هيكون في تواصل مع الحكومة، لكن بشكل أو بآخر الآن بعد اجتماع قولي بيكون في رأي واضح في بنوته في نقاط تأمن على. وفي النهاية المواطن هدفه الأساسي والقيادات المجتمعية هدفه الأساسي استمرار عملية التنمية. يعني ما عندهم مشكلة مع علي عقار ولا مع أحمد العمدة ولا مع الحركة الشعبية ولا مع أي زول تاني في الحكومة، وإنما هدفهم الأساسي إنه هم عاوزين الطريق يقوموا ومشاريع التنمية يقوموا زيهم زي محلية محلات الولاية. بعد ذلك تقوم المسؤوليات المجتمعية حتى لو أدى ذلك إلى نزع الأراضي أو تغليطها الأراضي الزراعية من المستثمرين أو إلزامهم بمسؤولية مجتمعية ما في مشكلة. يعني الناس تقدر تقول الحكومة والمجتمع ما مختلفين، لكن التصريحات جاءت تحمل عبارات على التورية وكان فيه نوع من الغلظة والرفض من قبل ماري عقار، لكن هو كان يدخل الجانب بتاع التورية. لكن في نفس الوقت الإنسان ممكن يفهم المسألة إنه والله هو ممانع لقيام هذا الطريق، لذلك الإنسان يتحرك والمواطنين يتحركوا وحدث الحراك الماثل الآن. يعني
نعم، التتريس للشوارع لسه موجودة؟
والله طبعا كان هم قفلوا شارع بيمشي للأراضي المحررة للأرضية والغوات بتاعت مالي قولوا وناي، لكن بعد ذلك عدلوا عن الغرار دي، قالوا الذهاب والبضايع وسفر الناس ما عنده علاقة بمطالبنا بحقوقنا، احنا وقفنا الإيرادات هذا يكفي. يعني تكا بندي غفل طريق قولوا الفوج وفعل الموقف داخل مدينة بوط يمكن عدلوا عنه. وانا كنت اتكلم الليلة مع واحد من القيادات المجتمعية هناك داخل اللجنة المكونة، وقال لي احنا عدلنا عن القرار ده وفكرنا واحد من القرارات ما حنستمر فيها، الطريق يستمر والبضايع والسفريات تستمر، وده ما واحد من البنود الأساسية. صحيح ورد في البيان، لكن انا افتكر ده بندي ما اساسي، لكن بنستمر في تطبيق البنود الاخرى يعني.
طيب عكس لنا الوضع هناك في المنطقة الغربية من القضايا المتعلقة بالخدمات الأساسية اللي بتهم المواطن كثير في المنطقة الغربية.
طيب المنطقة الغربية يمكن هي منطقة رئاسة المحلية تبعد من الدمازين، اللي هي بوط رئاسة المحلية تبعد من الدمازين أبعد 150 كيلو، هي تكاد تكون المحلية الدخل فيها برضو المحلية الإيرادية تكاد تكون الثانية على مستوى السودان قبل 4 أو 5 سنوات في العام 2016 من حيث الضرائب والدخل في الجبايات الحكومية، وده كان رصد مركزي وجات بعد محلية مبدأ طوالي في السودان المحلية الثانية. فمحلية إرادية من الدرجة الأولى وزراعية وفيها منتجات غابية وخلافه ومحتاجة وتستغل لأبسط أنواع المقومات، يعني ما فيها ظرف ولا مصيبة داخل المحلية دي. في رزمية موجودة بين أقدي اللي هو فيها المنطقة بتاعت الزراعة الآلية الشركة العربية، أقدي هي بتقع غرب الدمازين في رزمية، ورزمية ذاتها بتتحالف كل عام وبيحصل لها صيانات وكذا، دي برضه قامت بها الشركة العربية فترة من الفترات. يعني محلية بالدخل ده وبالإنتاج ده بالأهمية دي ما لاقي حظها من التنمية ضعيف جدا جدا. حتى إنسان المحلية برضه يمكن يعاني من المعقة في الشرب، لكن تعدل له حوجته به في سد في بوط وفي سد في رور وسدود صغيرة تعتمد على مياه الخريف، بالإضافة للحفائر في المناطق المختلفة. في خطوة أنبوب بتاع موية طلع من الدمازين يتعمل في عام 2016 لكن حده أقدي، يعني الخط المفروض يصل رورو يصل جريو يصل بولي يصل بوط حضرة المحلية، أساس المحلية برضه تنعى بمسار التنمية. برضه يمكن المحلية بتحتاج لدعم في قطاع التعليم إنشاء المدارس وتأهيلها وكذا، بالإضافة للمرافق الصحية برضه المستشفيات الموجودة ما بالشكل اللي بحجم الإنسان اللي هناك والتعداد السكاني الموجود وكذا. يعني يمكن الناس محتاجة لخدمة صحية متقدمة إلى حد ما، محتاجة لتدخل في القطاع بتاع التعليم، محتاجة لإيصال خط أنبوب المياه، محتاجة للطريق. دي الأساسيات الأربعة بالإضافة للكهرباء، يعني خط الناقل الهاي تنشن خط الضغط العالي بتاع الكهرباء طالع من خزان غصيرس يمر بمحلية التضامن يصل لدولة الجنوب لمحافظة شمال على اليمين اللي هي الرنك، هناك محطة تحويلية ومدينة الرنك مستمتعة بكهرباء من 100 متر، هي إنه محلية التضامن كلها ما فيها ولا عمود تاع كهرباء واحد من الكهرباء العام. مع ذلك في فترة من الفترات فترة أيام تعالية سد الرصيرس إدارة السدود اتضرعت ببرنامج تاع مولدات، مولدين في قولي مولدين في بوط، اتعملت شبكة محدودة داخل المنطقة منطقتين بوط وقولي، ولكن برضو البوابات دي اتهالكت، يعني هي ما قادت تسد الحوجة بتاعت أو ما قادت تغطي الحوجة بتاعت الإمداد الكهربائي، برضو اتهالكت وتكاد تكون الآن البوابات دي واقفة هي ما مستمرة. فالكهرباء الموجودة كهرباء كانت تبرع من وحدة السدود إبان قيام تعالية الروسيرس، والآن الكهرباء تكاد تكون واقفة، الناس شغالة في المولدات الصغيرة للاحتياجات في الأسواق في المنازل للإنارة ولبعض المحلات التجارية. يعني برضه نحن ما مستمتعين بالكهرباء إطلاقا ولا منطقة واحدة، وأنا أقول لك الكلام ده وأنا مسؤول منه، ما في منطقة من مناطق محلية التضامن فيها عمود واحد من الشبكة بتاعت الشبكة القومية للكهرباء.
نعم، في كلامك أنت ذكرت أنه المحلية في 2016 ترتيبة الثانية في على المستوى بتاع السودان. القروش أيوة. الكثير، الدخل الكبير اللي قاعد تيجي قاعد تمشي وين، وفي المقابل ما في خدمات.
طيب القروش هو الإيرادات الكبيرة دي، ما إيراد جزء بنسبة كبيرة هو 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 مركزي، يعني الضرائب مركزية، والرصد ذاته جم والاعتراف جم من ديوان الضرائب المركزي نتيجة للرصد الإيصالات والإيرادات الواردة من خلال تتبعها ومن خلال المتابعة بتاعت الإدارة تحت الديوان. المعلومات بتاعتهم ظهرت لي من محلية التضامن والمحلية الثانية بعد مبدأ، وإيس الأموال دي جزء منها بيش الولاية جزء منها بيش المركز، وللأسف الشديد المركز ما قاعد يعكس الولايات الحجم الكافي من الماي، ما في توازن. أنا أقدر أقول ما في توازن في توزيع مسألة التنمية أو نسب التنمية، بعيد المركزية للولايات ما قاعد تكون في نهاية، ممكن تبدأ تكون النيل أدرك منظومة إلى حد ما، حتى داخل النيل أدرك برضو أموال التنمية اللي بتجي برضها ما قاعد تتوزع بشكل كويس، وما قاعد كلها تسحب للتنمية برضو بتفصيل الفكرة السابقة. أنا أعزي الحاجات دي للمسألة دي ذاتها. أنا متأكد إذا أصلا الإيرادات بتاعت المحلية دي نظروا لها بالشكل الكويس، معناها هي بتصف إطار الدخل بتاع ولاية النيل أدرك، مع انه المركز برضه ما قاعد يربط مثلا التنميه دي حسب دخل الولايه، توزع حسب الاولويات، لكن المفروض محل التضامن تتحفز يعني ويصلى طريق اقلها طريق بعض الخدمات الاوليه، على اساس انه انسان المنطقه المنتج ده يقدر يساهم بشكل اكبر من المساهمة الموجوده الان في الدخل القومي والناتج القومي.
نعم، وتتوقع في الاجتماع المفترض تنعقد يوم بكره ولا قلت بتين؟
بكره يعني خمس.
نعم، تتوقع انه مثلا الناس تناقش اللي هو المساله دي بتاعت انه الايرادات الكبيره اللي قاعده تجي وبتمشي وما بكون في عائد منها بالنسبه للمحليه؟
طبعا حيناقشوا الحاجه دي، الحاجه دي معلومه للمواطن ومعلومه لاكثر دول من المواطنين في المحليه والخارج المحليه، المحليات الثانيه والموظفين في المؤسسات المختلفه، هم عارفين محل التضامن فيها شريان والوريد اللي بغذي خزينه الاقليم يعني. دي واحدة. الحاجة الثانية الناس هيأكدوا على النقطة دي وهيشيروا لها، لكن بالمقابل هم عاوزين حقهم ونصيبهم في التنمية في الطريق ده وفي بعض المشاريع التنموية الأخرى، يعني هم ما عاوزين غير إنه يأكدوا لهم على المسألة دي، يعني حتى هم لما الناس دي هاجت وجاطت لأنه التصريح اللي وصل لهم إنه الطريق ده ما يقوم إلا مربوط بشروط اللي هو مساهمة أو أقلها الطريق يدفعوه والحكومة تساهم بالمهندسين فقط بطريقة فعول المزارعين والشركات، والحاجة اللي خلت أثارة حفيظة المواطن هناك. بالمقابل محتاج لرأي واضح من السيد الحاكم إنه يمشي ويصل النازل ويتكلم معهم ويوصل لهم تأكيده لمسارة قيام الطريق واستمرارية إنشاؤه وتدفق التنمية في المحليات الأخرى. أنا متأكد إن المنطقة ما حيكون عنده مشكلة.
شكرا لك السيد عز الدين آدم سليمان على المشاركة في راديو دبنجا.
تسلم كثير، الله يخليك.
أعزائي المستمعين، قبل ما ننتقل لضيفنا الثاني حنقيف استراحة موسيقية قصيرة ونرجع.
يا طير الليل جدني عشية أهك للمحبوب مني تحية، وقل لي وحرام هجرك ليا، النار الأشواق قاسي عليا.
أهلا بكم مجددا ضيوف الكرام في حلقتنا من برنامج صوت الولايات من ولايتي النيل الأزرق والقضارف، والآن ننتقل لعنان عمران من لجان مقاومة القضارف. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجة. كلمينا عن اعتقالات مواكب 28 في القضارف، كم كان المعتقلين وهل تم إطلاق سراهم ولا لسه معتقلين حتى الآن؟
الاعتقالات كانت كم 20 يعني أنا ما أفكر بالضبط 23 كثير منهم كانوا طلاب مدارس الثانوي. بعدين يعني كده من القسم الأوسط حول طلاب المدارس لخيمة الأسرة والطفل وهم كانوا زي 29 وطلعوهم بعد ذاك يعني طلعوا قسم المدارس الباقين فضلوا في النيابة كانوا بتجردروا في يعني الضابط في الجسم كان بتجردر في إجراءات الضمان العادية دي بمشيها يعني الناس كانوا لحد الساعة 12 ونصف حتى انطلعوا يعني
هسي كلهم أطلقوا سراحهم كانوا معتقلين؟
أيوة
بكرة عندكم مشاركين بوقفة احتجاجية يوم 31؟
أيوة بكرة هيكون في موكب
في استعدادات للجان المقاومة لأنه من خلال متابعتنا يعني يمكن لاحظنا انه الموكب الفات كان الحشد كبير جدا في اعداد تم لاساس انه الموكب بتاع بكره برضه يكون كبير
اي فعلا الناس يعني كده متفقه بتحصل اجتماعات بتحدد ميثاق التجمع وكده كلام الموكب حضر فتحه لجان المقاومه تنسيقيات لجان المقاومه القضائيه فيسبوك
في مسارات محددة أو في مخاطبات تم تحديدها هتكون موجودة أو الأنشطة اللي بتكون موجودة في الموكب بتاع بكرة؟
الموكب هو مركز جدا من السوق في منطقة معينة في السوق اسمها سوق العياشة بعدين بيلف السوق اللي بيحصل إنه حاليا القوات بدأت بتقمع الموكب من الانطلاق يعني هو موكب فيني وما قاعد يكسره ولا قاعد نعمل أي حاجة فبيجا في تحرك من القوات دي لأنها تجي تقمع الموكب والحاجة دي قاعد تكون بقيادة ضابط أو عقيد الاستخبارات اسمه سلمان مدلاب وحليمة فالفوضى اللي قاعد تحصل في السوق والحاجات اللي بتحصل دي قاعد تكون بسبب التعامل بتاع القوات النظامية ما بيشوفوا الاستخبارات لأنهم هم بيحاولوا يقمعوا الموكب الحاصل حسي إنه العدد بتاع الناس بيجا بيزيد لأنه أوريدي هم الوضع المعيش الطاحن والضاغط ده بيجي بخلي الناس إنه هي بعد تكون جزء من الحراك ده بعدين لأنه الناس بتكون شايفة إنه الاعتداء والتصرف يعني العنيف ده قاعد يكبر من منه يعني فالناس قاعد تتعاطف قاعد تتضامن قاعد تدخل في الموكب لو إنه فيه تعافات بيجي بتخلي المواطنين يتحركوا ذاته لكن بتقول الشعب زعلان لكن جبان شنو الحياة دي قاعد تحصل كذي كان إحنا بس ياها خطتنا نتحرك من نقطة التجمع بنكون ماشيين في مساراتنا المعروفة ومحددة إلى أن نحن نتعرض للقمع من القوات النظامية.
نعم أثناء المظاهرات 28 مارس كان في اعتداءات من قبل الأجهزة الأمنية في ناس أصيبوا؟
أيوة في اختناق في حالات اختناق وكان في إصابة بالبنجان في الرأس لوحدة زميلتنا
وحالتها كيف أو الناس المصابين كلهم حالتهم كيف؟
والله هم من أفكارهم يعني هدول الحوادث والزولة دي يعني اتعرضت لإصابة في الرأس في جبهته وكانت اتعرض يعني خيطوا عليها لك 4 غرز كان في نزيف شديد وفي طالبة جامعية
طيب يعني من أبرز القضايا الهسي يعني لجان المقاومة والقوى المناهضة للانقلاب تضع عندك زي القضية بتاعت المعلمين في المطالب بتاعت الكوادر الطبية ديل كان عندهم قضايا خاتنها وأعلنوا عنها ففي جديد فيه ولا الناس لسه بتطالب بحلولها
اي طبعا الناس مستمرة يعني حتى قبلها كانت المواكب بتتحرك للإنشاءات والوزارات هنا عندنا المعلمين بعد الانقلاب الاستخبارات استولت على الدار بتاعهم وكذا وقفلته وشنو دي ما نقدر استخدمه فكان في موقف بتحرك على المخاطبة حد هناك دار المعلمين يعني كل الناس قاعدة تمشي تحرك في جبعاها المتخصصة يعني
نعم
لأن كده هو الموضوع بيجي حاليا إنه الوضع صعب يعني الناس ما قادرة تعيش على الطاحن ده بس المشكلة بتاعت الموية في الجبارف دي يعني مشكلة ما حصل فيها أي حلول مياه الجبارف
إذا تكلمنا في الجانب بتاعت الوضع الاقتصادي والضائقة المعيشية الصعبة على المواطن الحاجة دي عندها مساهمة في تحريك المواطنين وبتدي إشارة إنه الحكومة الموجودة دي ما في أمل إنه ممكن ترجع الوضع إلى الأحسن
طبعا الحاجة يمكن بداية الانقلاب كانوا بيحاولوا إنه يدوا انطباع إنه الوضع ماشي يتحسن لأنه عملوا تغييرات كده لحظية في الأسعار والناس بقت حاسة إنه الوضع ده كويس وشنو، لكن يعني سرعان ما اتضح إنه لا ما في حاجة زي ده حتحصل، إنه الوضع ماشي يبقى ضاغط أكتر وأكتر كل يوم عن اللي بعده، يوصلنا الناس داخلة على شهر رمضان احتياجاتها بتكون يعني كده أكتر، يعني ما في تغيير قاعد يحصل، ما في وضع أحسن، ما في أي حاجة، فالناس بقى واضح بالنسبة لها إنه مثلا ما في فعل جاي من وراء الانقلاب.
نعم، والناس أكتر يعني إذا جينا تكلمنا عن النسب، الناس اللي بيشوفوا إنه الوضع ما فيه والحريات والقمع الحاصل في الشارع هم بيتحركوا من الناحية دي من الدافع ده، يعني إنه على أساس إنه لازم يكون في استقرار، يكون في وضع أمني كويس، يكون في يعني ما يكون في قمع بتاعة الحريات. في ناس طبعا الجانب ده بيحركهم، في الناس اللي بيتحركهم الجانب الاقتصادي. إذا جينا تكلمنا عن الأرقام أو النسب ديل قدر شنو، مثلا الناس اللي بيروا إنه الجانب اللي هو عدم الاستقرار، انعدام الحريات والاعتداء على حقوق الآخرين، مقابل الناس التانيين اللي بتحركهم الدوافع الاقتصادية.
طبعا النزال يكون بيطلع وبتحرك عشان حرياته والواقع بتاعه مع حرياته اللي بتفرض السلطات العسكرية، ده بيحتاج النزال يكون عنده ليفل معين من الوعي، انه يعني كده يكون واعي بحقوقه شنو، ده يكون مواطن اللي حصل على قدر كافي من التعليم وشنو فرصه كانت احسن، فديل كان نسبة ثابتة يعني بالنسبة لي، يعني هم من بداية الثورة في 2018 ولحد ما حصل الانقلاب ده الناس عارفين يعني في الشارع نسبة ثابتة وموجودة اساسا، لكن ما كبيرة جدا. اما المواطن البسيط ده يعني هو ما أوير شديد بأن يعني في خريطة التعبير وحقوقك كمواطن التظاهر حق من حقوقك وكذا، فدال بيتحركهم يعني الجباية الملموسة بالنسبة لهم الحالات اللي هم بيعانوا منها بصورة يومية بيشوفوها، فدال هم يعني نسميهم بيكونوا محايدين مختارين ان انتوا تستقطبون عشان تزيد الكتلة بتاعت الحراك، وهم دال طبعا يعني النسبة الأكبر شريحة الأكبر واللي هم بدوا حاليا انهم يعني كده يدفع الشارع ويدخل في التظاهر ويكون جزء من الحراك اللي قاعد يحصل، لأنه هم يعني الطبقة المفروغة زي ما تقول الناس اللي متعرضين للنتائج بتاعت الانقلاب بصورة مباشرة، فحاليا هم نسبتهم يعني ما زادت جدا لكن قاعد تزيد جدولي يعني بصورة كده.
نعم، وديلك طبعا أغلبيتهم بكون فئات الشبابية، الناس الأول اللي بيطالبوا أكتر حاجة بالحريات، بوجود الحريات.
صح،
طيب وانتو كقوة بتاعت لجان مقاومة وناس مناهضين الانقلاب، كيف انكم تقدروا تحولوا الكتلة الثانية الكبيرة دي لصالحكم انتو؟ يعني هل ممكن يعني اذا انتو في لجان المقاومة اشتغلتوا في التوعية وتعريف المواطن بحقوقه وأهمية وجود الحريات لصالح قضايا والمختلفة، لأنه القضايا الاقتصادية دي لما تجي تشوفها في الأساس هي مسائل سياسية، عدم استقرار سياسي هو بيؤدي إلى مشاكل في الاقتصاد وتردي في الوضع المعيشي، هل لجان المقاومة عندها دور ممكن تقوم به عشان تزيد من الكتلة بتاعت الحركة؟
أيوة طبعا، هو ده من الأساس بتاع لجان المقاومة في وجودها، إن هي تزيد الوعي وتثقيف المدن بتاع المواطن، لكن الحاجات دي عشان تحصل لازم يكون في الفضاء العام والجو افترض يكون مهيئ لحاجة زي دي، لكن مثلا حتى الجامعة المقاومة دائما كانت الفترة اللي فاتت انه اي موكب بينتهي بمخاطبة بتكون في يعني في المركز في السوق في المحلات يعني بتحاول تشرح فيها القضايا السياسية للمواطن البسيط الماشي على أساس إنه هو يفهم، يعني مثلا الناس دي قاعدة تطلع الشارع لشنو، الموضوع لشنو، نحن يعني حاصل شنو وإحنا دارين اللي يحصل شنو بطرق بسيطة، لكن طبعا يعني لازم يكون في استهداف للمواطنين البسيطين ديل وتوعيتهم وتعريفهم بحقوقهم عشان على قولك إيش نقدر يعني نخليهم منهم يكونوا جزء معانا في الحراك ده، ويعرف انه هم يعني مضطر يكونوا فاعلين في غير الوضع الحاصل حاليا.
نعم، انعدام الحريات هنا بكون عندها دور كبير اللي هو في الحد من قدرتكم وتحرككم وتنوير اللي هو جمع الجماهير وتنويرهم بالحاصل.
طبعا التضييق على اللجان ومباراتنا عندنا صورة عامة.
نعم، يعني الآن في ملاحقات بالنسبة لكم كلجان مقاومة مثلا خارج إطار المظاهرات، مثلا بعد ما المظاهرات تنتهي أو قد يكون ما في مظاهرات بيكون في ملاحقات في الشوارع أو اعتقالات من البيوت أو كده؟
والله في الفترة الأولى الانقلاب أيوة كان في كمية من الاعتقالات وكانت الناس ما قاعد تقدر يعني إنها تتحرك بصورة طبيعية وما تقدر تدري اجتماعاتها وتديرها، لأنه كان في يعني كده دائما تحصل مداهمات وملاحقات من السلطات الانقلابية. هذه هي يعني مثل بالوتيرة دي الفترة الفاتت دي كانت يعني أجريسيف شديد، وحاليا كانت ما كان بتحصل حاجة فترة، بعدين حسي مع إنه الوتيرة بتاعت الهرال بالجبارة ارتفعت وزادت كده الموضوع ده يعني على أغلب الزمن حيرجع تاني يحصل من جديد. الناس قاعدة تحاول يعني كده إنه ما تتعرض للاعتقال.
شكرا لك عنان عمران من لجان مقاومة القذارف على المشاركة في راديو دبنجة.
العفو العفو.
وشكرا لكم أيضا ضيوف الكرام، وإلى أن نلتقي في لقاء جديد.
راديو دبنجة يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا يقدم. منصة مكافحة الكورونا السودان تقدم برنامج حياة صحية وبس.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلافة حسن الشوية، أخصائية تغذية عامة وتغذية علاجية بالولايات المتحدة الأمريكية. حلقة اليوم عن الوجبة المتوازنة. الوجبة المتوازنة تتكون من العناصر التالية: العنصر الأول والأهم في جهاز المناعي اللي هو البروتين. البروتين أنواعه الموجود في البيض، في اللبن، في السمك، في اللحمة، في العدس، في الفول، في الفاصوليا، في الكبكبة. العنصر الثاني الأساسي هو النشويات. النشويات بأنواعها: الرز، المكرونة، الرغيف، القراصة، الفطير، وأهم حاجة تكون الحبوب غير مكشورة، حبوب كاملة. المثال الثاني له هو برضو كل أنواع البليلة: بليلة قمح، بليلة دخن، بليلة لوبيا. العنصر ده بتدخل فيه الخضروات والفواكه، النشويات، خضروات والفواكه اللي هي بنعتبرها فيها سكر أحادي، بكل أنواع الخضروات: الفلفل، الجزر، العجور، الطماطم إلى آخره، والفواكه الموجودة في السودان كلها: البطيخ، المانجا، الجواف، البلح، الأناناس إذا وجد، ويفضل إنها تكون طبيعية وتكون طازجة. الخضروات والفواكه مهمة جدا لأنها بتمدنا بكل الفيتامينات وبكل الأملاح المعدنية، ودي العنصرين مهمات جدا جدا في بناء الجهاز المناعي، ولا لازم نركز عليهم كثير بكل أنواعهم. ويفضل مثلا سلطة فواكه أو سلطة متنوعة خضراء مع كل وجبة إذا وجدت. إذا ما وجدت سلطة خضراء بالموجودة، بصل، طماطم، تضيف كل خضرواتك الموجودة وتكون فيها كل الأنواع للألوان، لأن كل الألوان كل لون في الخضروات بديك فيتامين مختلف. العنصر الثالث اللي أنت محتاجه في التغذية بتاعتك اللي هو الدهون غير المشبعة. الدهون غير المشبعة زي زيت الطعام، لكن يفضل كمية بسيطة جدا، يعني في اليوم الحوجة بتاعت الإنسان هي معلقة الطعام الكبيرة دي، معلقة الأكل. العنصر المهم جدا اللي هو الألياف، الألياف الطبيعية اللي هي موجودة في الخضروات والفواكه بأنواع المختلفة، وبرضو موجودة في قشرة الحبوب. عشان كده مهم جدا إننا نأكل الحبوب الكاملة من غير ما نكشرها، زي القمح، زي الذرة، زي الدخن تكون ما مكشورة عشان نستفيد من الألياف بتاعتها. الحاجة الثانية الفائدة الغذائية بتاعت الحبوب كلها موجودة في القشرة بتاعتها. فعشان يكون عندنا وجبة متوازنة لازم نفكر انه لما نخط صحن قدامنا، الصحن ده نقسمه على 4/4، ربع يكون فيه البروتين بتاعنا مثلا، يكون فيه العدس او الفول، الربع الثاني فيه العيشة بتاعتنا أو الرز أو المكرونة أو القراصة أو العصيدة، ويفضل إنه ده يكون بحبة كاملة ما مكشورة كلهم. الجزء النص الثاني من الصحن يكون خضروات كاملة، يعني سلطة خضراء. ويس، فإنت إذا أكلت ده كلهم مع بعض بيكون عندك وجبة متكاملة. ومهم جدا تشرب موية كثيرة، واللبن برضو مهم.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.